إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمر الله عز وجل عباده بإقامة العدل بينهم، وأرسل رسله من أجل هذا المنهج القويم. وكان من وصفه سبحانه وتعالى أنه الحكم العدل، فبالعدل يعيش الناس في أمن، وبالعدل تستقيم الأحوال. ولذلك أرسل والي عمر بن عبد العزيز والي خراسان، قال: إن الناس هنا لا يصلحهم إلا السيف، فأرسل إليه: كذبت، لا يصلحهم إلا العدل. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أيها الإخوة، إن منهج العدل في الإسلام يختلف عن مناهج أي أنظمة أخرى. فإذا كانت الأنظمة ترى أن العدل أساسه قائم على الحاكم أو على الدولة أو إقامة قوانين، وربما وضعت هذه القوانين بعد سفك للدماء، فرأوا أن العدل أن يقيموا بينهم قوانين تحكمهم، إلا إن الإسلام يرى أن منشأ العدل أولا ينبع من الإيمان والتقوى والضمير. فإذا كان هناك الإيمان تحقق العدل، أي أنه ينبع أولا من الداخل. ولذلك خاطب الله عز وجل جماعة المؤمنين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يا أيها الذين آمنوا، إن هذا الخطاب لا يصلح إلا لجماعة المؤمنين. لماذا؟ لأنه يتغلب العدل على العاطفة. ولذلك نتساءل: هل هناك تعارض بين إقامة العدل وبين الرحمة والعاطفة؟ الجواب لا، فإن الإسلام الذي حث على العاطفة وعلى الرحمة وكلما كان الإنسان أكثر ضعفاً وحاجةً كانت دعوة الإسلام إليه أو نحوه أكثر رحمةً وعطفاً. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على العاطفة على الضعفاء والمساكين. ولما قام أبو ذر وقال لرجل يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وهكذا إخوة الإسلام نجد أن الرحمة دعوة إسلامية كبيرة واسعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة وقسمها 100 جزء، فجعل منها جزء في الأرض به يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، وجعل 99 يرحم الله بها عباده يوم القيامة. لكن إخوة الإسلام مع هذه الرغبة الملحة والدعوة الحثيثة بالرحمة بالخلق والعطف على الضعفاء والمساكين، إلا أنه إذا كانت هذه الرحمة تتعارض مع العدل فعندئذ تكون الخطوط الحمراء. لا تكون الرحمة سبب أن يضيع الحق بين الناس. يا أيها الذين آمنوا قولوا قوامين لله، يا أيها الذين آمنوا قولوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قد تتغلب العواطف في هذه المجالات. أيشهد على والديه؟ أيشهد على نفسه؟ أيشهد على فقير أو غني؟ ربما تتدخل العواطف في هذا المجال. إنه رجل فقير، كيف أشهد عليه؟ فيزداد الأمر عليه عناء بشهادتي. أو إنه رجل غني، كيف أشهد عليه فأفضحه بين الناس؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فليس هناك مجال، وهذا المجال مما يلتبس على كثير من الناس. لذلك إخوة الإسلام نقول إن العدل هو استقامة الأمر، إن العدل هو استقامة الأمر. فيلتبس على كثير من الناس، أتقطع يد السارق؟ أيرجم الزاني؟ أيقتص من القاتل؟ تتحرك العواطف ظنا منهم أن هذه عاطفة وأن هذه رأفة. والله سبحانه وتعالى هو العدل الذي أنزل هذه الحدود رحمة بالأمة كلها. فليس أمام هذه العواطف تضيع الحقوق. فإن الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. سماها الله سيئة، وهي في الحقيقة ليست سيئة، ولكنه من باب المقابلة. هذه العقوبة التي لو أوقعها إنسان على آخر بدون سبب لكان ظالما، لكنه لما كان هناك قصاص كان هذا هو العدل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإقامة الحدود وإقامة أمر الله عز وجل هذا هو العدل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بإقامة حد الزنا على الزناة قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن هذه الرأفة المزعومة، هذه الرأفة المغشوشة، هذه الرأفة تتعارض مع العدل، تتعارض مع الرحمة العامة. إنه إذا كان يرى أن هذه رحمة وشفقة على شخص ما وقع في جرم فإنه قد يتغافل وتجاهل وتناسى الرأفة العامة على المجتمع. فإن أصحاب الذنوب والمعاصي وأصحاب الكبائر إنما هذه جراثيم في المجتمع، لابد أن يطهر المجتمع منهم رأفة بهم أولا، حتى لا يقعوا ولا تحدثهم أنفسهم في الانحراف عن السلوك، ورأفة بك وبأبنائك وإخوانك وبالمجتمع كله إخوة الإسلام. من هنا قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إخوة الإسلام، العدل أمرنا الله عز وجل به في كتابه في آيات جامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية جمعت كل خير ونهت عن كل شر، فإن الله يأمر بإقامة العدل بين الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يحث الخلق على مصل عليا وهو الإحسان، فقد يقع العدل وهذا هو الحق، لكن الله عز وجل يحث أهل الفضل على الإحسان بأن يعفوا وأن يصفحوا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان الله عز وجل قد أمر بالعدل فإنه نهى أشد النهي عن الظلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته مثل البغي وقطيعة الرحم. فالبغي ظلم، نوع من أنواع الظلم، عدوان، أخذ أموال الناس بالباطل، هذا يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا، وقد يمهله الله عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك فإن الله حرم الظلم على نفسه، ففي الحديث في صحيح مسلم قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مجالات العدل مجالات كثيرة، العدل مع النفس، العدل مع الغير، العدل مع النفس أن تقيمها على مصالحها وأن تمنعها من قبائحها فتسعى إلى المصالح ودفع المفاسد وتكون وسطا في الأمور فلا تتجاوز الحد، لأن مجاوزة الحد طغيان، ولا تقصر عن حكم الله عز وجل. لذلك حتى في العبادة يحتاج الإنسان إلى العدل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. هذا كله من أبواب العدل مع النفس، أن تكون مقتصدا ليس مسرفا ولا قتورا، وأن تنطق بالحق لا تغالي ولا تظلم ولا تتهم بالظلم فتتجاوز الحد، وأن تخشى الله في السر والعلن، فلا تخشه فقط أمام الناس فهذا ظلم لنفسك، ثم إنك في السريرة لا تخشى الله عز وجل. فيكون هناك وسط في الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وأما العدل مع الغير فيختلف حسب مقامه، فإن كنت في مكان أعلى كالسلطان مع الرعية والمدير مع عماله والوالد مع أولاده، فإن العدل أن يعاملهم باليسر وأن يترك العسر وأن لا يتسلط عليهم، وأن يكون بين الجميع في منزلة واحدة. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما ناصحا، وقد أرسلهما واليان على اليمن: يسرا ولا تعسرا. التيسير على الخلق من العدل وعدم التعسير عليهم. يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فإن كان العلاقة بينك وبين من هو أعلى منك كمعاملة الرعية مع رئيسها، والأبناء مع آبائهم، والعمال مع مديريهم، فإن العدل في هذه الحالة إخلاص النصيحة، إخلاص النصيحة له، وصدق الطاعة في أوامرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخوة الإسلام، وأفضل العدل هو إقامة التوحيد، لأن الشرك بالله ظلم. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي لم يدخل مع إيمانهم ظلم. فظن الصحابة أنه الظلم العام الذي يشمل ظلم النفس، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن ألم تسمع إلى قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم الشرك بالله، وأعدل العدل توحيد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يطرق الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يطرق الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد لنفسه، وأما الديوان الذي لا يطرق الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم لبعض. عباد الله، من صفات الله عز وجل أنه العدل. أقام الأمور على الحكمة وعلى الاستقامة. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلمات الله عز وجل نوعان: كلمات كونية وكلمات شرعية. والآية عامة: كلمات الله الكونية تمت صدقا وعدلا، وكلمات الله الشرعية تمت صدقا وعدلا. الكلمات الكونية في خلقه وفي تدبيره لكونه، لا ترى في خلق الله تفاوت. أقام الله عز وجل على هذه الدنيا وأجرى هذه المجرات وخلق الأرض والسماوات، كل ذلك بالعدل، كل ذلك بحكمة. فاستقام الكون بأمر الله عز وجل القدري، وما يخلق الله من شيء وما يهلك من شيء أوامره سبحانه وتعالى قائمة على العدل. وكذلك كلماته الشرعية، كلماته الشرعية أوامره ونواهيه، فلم يأمر الله إلا بالعدل في كل الأوامر. فإقامة العبادة لله عز وجل وتوحيد الله عدل، العبادة عدل، الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها من العدل، كل أوامر الله عز وجل الشرعية تمت صدقا وعدلا كما تمت أوامره الكونية صدقا وعدلا. وقد جاء الحس في القرآن. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. أوامر الله الشرعية أن تحكم بين الناس بالعدل، حتى بين الأعداء مع الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى مع الأعداء. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأعدل بينكم. العدل في الأعمال والعدل في الأقوال. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا إنه القسطاس المستقيم، فليس من العدل أن تبحث عن حقك وتضيع حق الآخرين، بل هذا تطفيف في الميزان. وقد توعد الله عز وجل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عندما يكون الكيل له يكتال لنفسه يستوفي تماما، وإذا كان الكيل منه لغيره وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك أخ الإسلام، إن من الظلم ألا تنصف خصمك. فنجد أن بعض الناس إذا وجد من الغير هفوة أو زلة أضاع عنه كل محاسنه، لا يتكلم عنه بخير في شيء، هذا من الظلم. فإن الإنصاف إذا كانت هناك خطيئة أو زلة وقع فيها عالم أو عابد أو جار أو أخ أو صديق، إذا كان زل في زلة فهذه لا تهدم محاسنه ومآثره الأخرى. فإن من الظلم أن تضيع هذه المآثر وهذه المحاسن. ألا تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح رجلا شاعرا كافرا ولم يمنعه كفره أن ينطق رسول الله بالحق، فقال في الحديث: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. شاعر جاهلي، لكن النبي صدقه في كلمة قالها: ألا كل شيء ما خرى الله باطل. لم يقل هذا عدو لي كيف أذكره بمحاسن، لكن لم يمنعه ذلك أن يقول فيه كلمة حق. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خرج عليه الخوارج وقاتلوه بالسيف، قتلوا من المسلمين استحلوا الدم الحرام. فقيل لعلي بن أبي طالب: أكفار هم الناس الخوارج دول اللي بيقتلونا كفار؟ قال: من الكفر فروا، هم من الكفر فروا. قيل له: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء عرفوا بالعبادة وطول الصلاة والصيام والقيام. قيل: فمن هم؟ قال: هم إخواننا، هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم لبغيهم. هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم لبغيهم. انظر إلى الإنصاف وإلى العدل. هذا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة أرسل إليه أهل سمرقند أن المسلمين قد غدروا بهم، وكان قائد الجيوش قتيبة بن مسلم، ولم تكن الجيوش قد غزت في زمن عمر، إنما قبل أن يتولى عمر الخلافة. فأرسلوا إليه: إن المسلمين قد غدروا بنا. فماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ هل أخذ الشكوى ومزقها وقال: هؤلاء أعداء لا يستهلون شيئا، لا ينبغي أن ننظر في أمرهم؟ ولكنه لا، أرسل إلى قتيبة أن يجعل من الجيش قاضيا بينك وبين أهل سمرقند. جيش منصور وقائدهم، وقد تمكنوا من النصر تماما
وفتحت البلاد ومع ذلك يقول له اجعل بينك وبينهم قاضيا، واختار قاضيا من الجيش. وقف الوالي المسلم الأمير قتيبة بن سعيد في مجلس القضاء، قتيبة بن مسلم في مجلس القضاء، سأل القاضي ما قولك يا سمرقندي؟ قال إن الجيوش قد غدروا بنا، وإنهم قد دخلوا البلاد قبل أن يتركوا لنا ننظر في أمرنا. ومن هدي الإسلام أننا لا نغير على أحد حتى نعرض الإسلام عليهم أولا، فإن أبوا فنطالبهم بالصلح، فإن أبوا كان بيننا وبينهم القتال. قال هم قاتلونا قبل أن يعرضوا علينا أمرنا. قال فما تقول يا قتيبة؟ قال الحرب خدعة، وإن جيرانهم الذين حولهم أبوا إلا القتال. ظن قتيبة أنهم سيكونوا مثل إخوانهم. قال لقد أقررت على نفسك، وصدر الحكم على التو، لم تحفظ القضية للمداولة ولا للاستئناف، ولكن على التو أرسل قضى القاضي المسلم على قتيبة وعلى الجنود وعلى المسلمين أن يخرجوا، أن يخرجوا من سمرقند رجالا ونساء وأطفالا، وأن يتركوا لهم دورهم وأموالهم وزروعهم. وبالفعل تم تنفيذ الحكم، قام الجيوش جميعا، الجيوش المنتصرة التي فتح الله لها البلاد. ولكن كان العدل الذي أقامه الله عز وجل بهذه الأمة أن يحكم الحاكم المسلم على قائده المسلم لغير المسلمين، فخرجت الجيوش وتركوا البلاد. ولما رأى أهل سمرقند هذا الخلق الرفيع وهذه المناهج السامية، خرج كهانهم وجنودهم خلف المسلمين يقولون لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلوا في دين الله أفواجا صلحا بلا قتال. نعم إخوة الإسلام، إنه العدل في الأقوال والعدل في الأعمال والعدل في الحكم، العدل الذي قامت به السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليجمع الخراج من اليهود، فأرادوا أن يرشوه لكي يرفق بهم، فقال يا قوم والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، وإنكم لمن أبغض الخلق إلي، وما يمنعني ذلك ألا أعدل فيكم. فقالوا معترفين ومقرين بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. إخوة الإسلام، كما كان العدل في الحكم مع الولاة، وكما كان العدل في الأعمال والأقوال، فإن الله عز وجل أقام العدل بين الأسرة. فقد جاء والد النعمان ابن بشير بشير يحمل ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لقد منحت ابني هذا عطية، دت له هبة، فأبت أمه عمرة إلا أن تشهد عليها. قالت له: اذهب النبي عليه الصلاة والسلام خليه يشهد على العطية. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: ألك ولد غيره؟ عندك أولاد آخرين؟ قال له: نعم. قال: أقول لأولادك أعطيتهم مثله؟ قال له: لا. قال: اذهب فأشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جو. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل في الأسرة عندما يجور رب البيت فيعطي بعض أبنائه دون بعض، أو يعطي البنين ويحرم البنات، إن هذا من أظلم الظلم. إن الرجل لا يعمل في طاعة الله 70 سنة، فإذا حضرته الوفاة جار في الوصية فيختم له بشر فيدخل النار، يجور في الوصية. وطبعا هناك فرق بين النفقة والعطية والهبة. النفقة هذه أمرها واسع، كل إنسان يأخذ ما يحتاجه، فليس الطفل الصغير اللي لسه في ابتدائي مصاريفه مثل مصاريف الولد الذي في الجامعة مثلا، وليس المريض الذي يحتاج إلى علاج كالسليم الذي لا يحتاج إلى العلاج. فإن العدل أن تعطي لكل إنسان ما يحتاج في وقت هذه نفقات، ليست هذه من الهبات، ولكن المنحة والعطية هذا أمر زائد. مال يمنحه لأولادي، كان يعطي لهذا شقة أو لهذا سيارة أو نحو ذلك، أمور زائدة على النفقات، فيخص البعض دون البعض. وكثير ما يقع الناس في هذا، أو يكتب الميراث لأبنائه الذكور ليحرم البنات، هذا يخالف شرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الحكم العدل، وقد أنزل حدوده وأحكامه. تلك حدود الله، لما ذكر الله المواريث قال: تلك حدود الله فلا ينبغي لأحد أن يتعدى حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. نعم إخوة الإسلام، ومن العدل كذلك العدل بين الزوجات، فإن الله عز وجل أباح للرجل التعدد بشرط ألا يظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وكما قلت أيضا، فإن العدل أن يعطي لكل واحدة ما تحتاجه، ليس كما يقول كثير من الناس إنك لو أعطيت لهذه طعاما ما أن تحضر للأخرى نفس الطعام، ليس الأمر كذلك، فربما هي لا تشتهي هذا الطعام فهل ترغمها عليه؟ العدل أن تعطي لكل إنسان يستقيم الأمر، فلا تميل تلبي لهذه حاجاتها وطلباتها، وهذه الأخرى تنظر إليها بعين الازدراء والاحتقار فتمنعها حقها. لا، قد تحتاج البدينة ما لا تحتاج النحيفة في الثياب، وقد تحتاج الأكولة ما لا تحتاج غيرها في الطعام، وقد تشتهي هذه ما لا تشتهي هذه، فالنفقات تختلف، لكن لا تمنع فضلك وخيرك عن إحداهما. فإن كنت لا تعدل في المبيت والنفقة والسكنة فهذا من الظلم.
ولذلك وعلى هذا إخوة الإسلام، فإن العدل في مجالات الحياة كلها، العدل مع النفس، العدل مع الآخرين، العدل مع الأولاد، العدل مع الزوجات، العدل في الحق، العدل حتى مع الأعداء. نعم إخوة الإسلام، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا امتنع الناس عن القسط فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. أسأل الله عز وجل أن يخلقني وإياكم بخلق الإسلام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.